أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله: باب المجمل والمبين. فبعد أن ذكر رحمه الله تعالى الخاص والعام والمطلق والمقيد، ذكر المجمل والمبين. فعندنا هذه المصطلحات: العام والخاص، المطلق والمقيد، وهذا باب المجمل والمبين. المجمل والمبين شيئان متضادان، المجمل ما ليس بمبين والمبين ما ليس بمجمل. فإذا كان اللفظ لا يعلم المراد منه فهو المجمل، ولهذا قال الناظم رحمه الله: ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل. فالمجمل ما يحتاج إلى بيان، هذا هو الضابط، أن المجمل كل لفظ يحتاج إلى بيان. فالمجمل ما هو؟ كل لفظ يحتاج إلى بيان. مثال ذلك قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة، فهذا مجمل، لأن الله لم يبين كيفية إقامتها، فبين ذلك القرآن والسنة. القرآن في موضع آخر سوى هذا الموضع المجمل، وهو وأقيموا الصلاة، والسنة كذلك في مواضع أخرى. مثال آخر قوله تعالى: وآتوا الزكاة، هذا أيضا مجمل، لأننا لا ندري ما الذي يؤتى وما الذي فيه الزكاة وإلى من تصرف، إذن ففيه إجمال، فهذا مجمل وآتوا الزكاة. فإذا قال قائل: ما هي الحكمة في ذكر الإجمال إذا كان يحتاج إلى بيان؟ يعني فلما لم يذكر البيان من الأصل وننتهي ونكون بذلك قد وفرنا وقتا وجهدا؟ ما هي الحكمة في ذكر الإجمال إذا كان يحتاج إلى بيان؟ الحكمة من أجل أن تتطلع النفوس لفهم المجمل وتشرئب لمعرفة معناه، لأنك إذا أعطيت الإنسان الشيء بينا صار لقمة سائغة لا يمضغه ولا يهتم به، لكن إذا أعطيته شيئا مجملا تعب وفكر ما هذا المجمل وقام يبحث، فإذا جاء البيان ورد على نفس متطلعة طامعة في البيان. قال الناظم رحمه الله: ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل، وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال. فالبيان إذن تعريفه إخراج المجمل عن الإجمال إلى البيان، وبناء على ذلك، على كلام الناظم رحمه الله، لا يكون اللفظ البين في نفسه بيانا لأنه ليس فيه إجمال، فالتبيين يرد على شيء مجمل فيبينه، أما شيء بين بنفسه فلا يسمى بيانا. وهذا على كل حال اصطلاح. فعلى سبيل المثال في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، هل نقول هذا مبين؟ الجواب لا، لأنه ليس فيه إجمال أصلا، هو بين بذاته، والبيان أن يرد على شيء مجمل. قال الناظم رحمه الله: ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل، وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال. كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء. القرء اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله عز وجل، فقال بعض العلماء: المراد بالقرء الحيض، وقيل المراد بالقرء الطهر. الآن لم يتبين لنا المعنى المراد، نسمي ذلك مجملا، فإذا قلنا القرء الحيض ثم أتينا بدليل صار الآن مبينا وصارت الأدلة بيانا له، وكذلك لو أنا رجحنا أنه الطهر ثم أتينا بدليل. والصحيح أن المراد بالقرء الحيض، فقوله تعالى: ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيض. فضرب المثال رحمه الله تعالى بقوله: كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء. فيراد به الحيض ويراد به الطهر، فهذا مجمل. فإذا قلنا القرء الحيض ثم أتينا بدليل صار الآن مبينا وصارت الأدلة التي جئنا بها بيانا له، وكذلك إن رجحنا أنه الطهر ثم أتينا بدليل. والصحيح أن المراد بالقرء الحيض. وقوله تعالى ثلاثة قروء يعني ثلاثة حيض، هذا هو القول الصحيح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المستحاضة: اترك الصلاة قدر ما كانت تحبسك أقراؤك. أخرجه البخاري ومسلم وابن الجارود وابن حبان ولفظهم تحبسك حيضتك، وأقرب الألفاظ للفظ الشيخ رحمه الله لفظ النسائي في الكبرى ولفظ أبي عوانة والطحاوي في شرح المعاني. فهذا صريح في أن المراد بها الحيض. وعلى هذا لو طلق الإنسان امرأته في حيض وقلنا بوقوع طلاق الحائض، فإن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب، لأنه لا بد من ثلاث حيض كاملة، فلو حسبناها لكانت حيضتين ونصف الحيضة مثلا. ولو لفقنا وقلنا تأخذ حيضتين ونصف الحيضة من أول الطلاق ونصف الحيضة من آخر العدة لكان في ذلك تلفيق. وإذا قلنا إن القرء هو الأطهار فإنه يحسب من حينما تطهر من الحيضة التي وقع فيها حتى يحصل لها ثلاثة أطهار كاملة. تدرج الناظم رحمه الله إلى أمر آخر وهو النص والظاهر والمؤول، هذه ثلاثة بحوث. فصار في هذا الفصل خمسة بحوث: الأول في المجمل، والثاني في المبين، والثالث في النص، والرابع في الظاهر، والخامس في المؤول. تكلم عن المجمل والمبين، فما هو النص؟ والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد. النص عرفا أي اصطلاحا على حسب ما تعارف عليه أهل هذا العلم. والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد. النص والصريح معناهما واحد، وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. فإذا كان بحيث لا يحتمل إلا معنى واحدا فهو نص أو صريح، والنص والصريح معناهما واحد، وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. كل لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا فهو نص. ويسمى أيضا الصريح لأنه خال من المعاني الأخرى. وضرب له مثالا قال: والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، كقد رأيت جعفرا. هذا مثاله، هذا نص، كقد رأيت جعفرا. وقيل ما تأويله تنزيله فليعلما. فقوله رأيت جعفرا هذا نص، لأنه رأى رجلا يسمى جعفرا، ما يحتمل غير هذا. يأتي إنسان يقول لعله يحتمل لعله رأى بابا، فنقول هذا جنون. يقول رأيت جعفرا بشرا يسمى جعفرا وتقول رأى بابا، هذا لا يكون، لا يحتمل إلا أنه رأى رجلا يسمى جعفرا، فهذا نص وهذا صريح، كقد رأيت جعفرا. كذلك إذا قال قائل أكلت تمرا هذا نص، لأنه لا يحتمل إلا أنه أكل تمرا. لو قال أكلت تمرا وقيل إنما يعني أنه باع تمرا فهل يستقيم؟ لا يستقيم. إذن هذا نص في معنى. إذا قال أكلت تمرا هل يحتمل سوى هذا؟ لا يحتمل سوى. إذن هذا نص في معنى. كقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم، يعني معناه أن النص ما تأويله تنزيله، أي ما يعلم معناه بغير بحث عنه، فلا يحتاج إلى بحث في الوصول إلى معناه، فيكون تأويله تنزيله، يكون تأويله تنزيله، أي بمجرد نزوله فهمنا معناه. هذا هو النص، لكن الأول هو المشهور أن النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. الثاني من القولين في تعريف النص ما تأويله تنزيله، أي يعلم معناه بغير بحث عنه، لا يحتاج إلى بحث في الوصول إلى معناه، فيكون تأويله تنزيله، بمجرد نزوله فهمنا معناه. فهذا أحد معني النص. المشهور المعنى الأول هو أن النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، فإن احتمل معنيين فأكثر فهو الظاهر والمؤول، فإن احتمل معنيين فأكثر فالراجح الظاهر والمرجوح المؤول. إذن نص لا يحتمل إلا معنى واحدة، فإن احتمل معنيين فالراجح هو الظاهر والمرجوح المؤول. فصار عندنا العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والنص والظاهر والمؤول، وكل ذلك قريب من قريب لو أعملت العقل بعد النظر في هذا الكلام شرحا وتفسيرا لاستطعت أن تأتي به على وجهه بفضل الله جل وعلا. النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدة، فإن احتمل اللفظ أكثر من معنى، إن احتمل معنيين الراجح يقال له الظاهر والمرجوح يقال له المؤول. قال الناظم رحمه الله: والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع، يعني أن الظاهر هو الذي يفيد المخاطب لأن ما سمع بمعنى من سمع، الذي يفيد ما سمع أي يفيد من سمع، فالظاهر هو الذي يفيد السامع معنى سوى المعنى الذي له وضع. فإذا كان اللفظ يفيد معنيين، المعنى الأول ما يفهمه السامع منه والمعنى الثاني معنى وراء ذلك، فالذي يفهمه السامع يسمى الظاهر وهو بالمعنى الواضح. كل لفظ يحتمل معنيين هو في أحدهما أظهر، فالظاهر هو الراجح والمرجوح هو المؤول، الراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول. فتبين بذلك أن الألفاظ تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ما لا يحتمل إلا معنى واحدا فيسمى النص، والثاني ما احتمل معنيين هو في أحدهما أرجح، فالراجح الظاهر والمرجوح مؤول. كالأسد اسم واحد السباع وقد يرى للرجل الشجاع. الأسد هل هو نص في أنه واحد السباع أو ظاهر؟ الجواب هو ظاهر، يعني هو الأرجح. عندما يقول قائل أقبل الأسد ترجح عند السامع أنه الحيوان المفترس المعروف، لكن يحتمل أنه أراد الرجل الشجاع، فحمله على الرجل الشجاع يسمى تأويلا، وحمله على الأسد يسمى أخذا بالظاهر. حمله على غير ما وضع له يقال له تأويل، وأما حمله على ما وضع له فهذا يسمى أخذا بالظاهر. كالأسد اسم واحد السباع وقد يرى للرجل الشجاع، والظاهر المذكور حيث أشكلا مفهومه فبالدليل أولا. فمعنى البيت أن الظاهر الذي هو الراجح إذا أول بالدليل فإنه يسمى مؤولا. وضرب له مثالا فقال: قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الظاهر أنك بعد الفراغ من القراءة تستعيذ بالله، هذا هو الظاهر. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا فراغت من قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فتكون الاستعاذة قبل القراءة أو بعد القراءة على حسب هذا الأمر الكريم. الظاهر أنها بعد القراءة، ولكن هل هذا مراد؟ هذا الظاهر غير مراد، بل المراد إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قلت المراد إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ، هل هذا على خلاف الظاهر أو هو أخذ بالظاهر؟ هذا على خلاف الظاهر، لأن الظاهر أنك إذا فرغت من القراءة فاستعذ، فإذا قرأت القرآن إذا فرغت من قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فالظاهر أنك إذا فرغت من القراءة استعذ، هذا هو الظاهر وهو غير مراد. والمراد إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا على خلاف الظاهر. هل هذا التأويل مقبول أو غير مقبول؟ القاعدة أنه إذا دل عليه الدليل فهو مقبول، بل هو واجب، وحينئذ يكون من التأويل الذي بمعنى التفسير، وإن لم يدل عليه الدليل فهو غير مقبول. وقد مثل بمثال دل عليه الدليل، وهو قوله تعالى فإذا قرأت، لأن الدليل أن القراءة تكون مسبوقة بالاستعاذة كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل. فإذا هذا التأويل إنما هو تفسير في حقيقة الأمر، إنما هو تفسير في حقيقة الأمر، وكل تأويل دل عليه دليل لا يقال له تأويل في حقيقة الأمر، وهو مقبول ولكن لا يقال له تأويل لأنه دل عليه الدليل. وكل دليل دل على صرف ظاهر عما يتبادر إلى الذهن منه فالأخذ به أخذ بظاهر آخر وهو الدليل. وأما ما فسر به أهل التعطيل قوله تعالى ثم استوى على العرش فقالوا استولى على العرش، فهذا التأويل مقبول أو غير مقبول؟ غير مقبول. لما؟ لأنه لا يدل عليه دليل وليس هو ظاهر اللفظ فلا يقبل، لأن الأصل أننا نأخذ بالظاهر، بظاهر اللفظ على حسب ما دل عليه السياق ثم استوى على العرش، فنأخذ الكلام بظاهره على حسب السياق، وليس هنالك قرينة تصرف هذا اللفظ وهو استوى عن ظاهره. وأما ما صاروا إليه من قولهم استوى استولى فإن اللغة لا تدل عليه، وقد مر أنه من شرائط صحة التأويل أنه لا بد أن يكون اللفظ الذي يصرف إليه والمعنى الذي يصرف إليه اللفظ أن يكون مما دلت عليه اللغة، فهذا ليس عليه دليل وليس هو ظاهر اللفظ، لأن استوى لا تكون بمعنى استولى أبدا، فهذا لا يقبل. فيكون الاستواء على حسب ما ذكر ربنا تبارك وتعالى ومعناه معروف في اللغة، وأما كيفيته فمفوضة إلى الله تبارك وتعالى. وكما مر، فإذا قال لك قائل كيف استوى فقل ما قال مالك وشيخه ربيعة، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا ثم اطرد إن استطعت. أو قل له إن قال لك فكيف استوى فقل له هل تثبت لله ذاتا، فإن قال لا فلا كلام، وإن قال نعم لله ذات كريمة ليس كمثلها ذات قل وأي إشكال في أن تثبت للذات الكريمة التي ليس كمثلها ذات استواء كريما ليس كمثله استواء، هل تثبت لله ذاتا؟ إن قال نعم قل كيف هي، يقول ليس كمثلها ذات، قل فكذلك الاستواء ليس كمثله استواء. فسروا أيضا قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان بالنعمة، فيقال لا يصح لأنه خلاف الظاهر وليس عليه دليل، لأنه خلاف الظاهر، فقد أثبت الله تبارك وتعالى له صفة اليدين وهما يدان كريمتان مبسوطتان كما ذكر ربنا جل وعلا، فنثبت لله ما أثبته لنفسه، لا نكيف ولا نمثل ولا نؤول ولا نحرف ولا نعطل، بل نثبت لله ما أثبت لنفسه. فإذا التأويل إذا لم يدل عليه دليل وهو على خلاف الظاهر فإنه يكون مردودا ولا يقبل. قال الناظم رحمه الله تعالى والظاهر المذكور حيث أشكلا مفهومه فبالدليل أولا، وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل. المعنى أنه إذا وجد دليل على التأويل فإن هذا التأويل يسمى ظاهرا بالدليل، يسمى ظاهرا بالدليل، وعليه فإن ظاهر اللفظ الذي لا يحتاج إلى دليل هذا هو الظاهر، ظاهر اللفظ الذي لا يحتاج إلى دليل لا يحتمل إلا معنى واحدا فلا يحتاج إلى دليل في معرفته، ظاهر اللفظ الذي لا يحتاج إلى دليل هذا هو الظاهر. وظاهر اللفظ الذي يكون ظاهره بالدليل يكون ظاهرا ولكن قيده المصنف رحمه الله فقال مقيدا في الاسم بالدليل، فتقول ظاهر بالدليل، وأما الأول فظاهر ظهورا مطلقا من غير تقييد، إذا كان لا يحتمل إلا معنى واحدا فهو الظاهر، وأما إذا احتاج إلى دليل من أجل معرفة المعنى فهذا ظاهر ولكنه ظاهر بالدليل، ليس كالمطلق الذي هو ظاهر بنفسه لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا. الثاني الذي يحتاج إلى دليل حتى يكون ظاهرا فإنه يقيد كما قال المصنف رحمه الله، قال يكون ظاهرا بالدليل، وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل، فيكون ظاهرا مقيدا بالدليل، فيقال ظاهر بالدليل ليس ظاهرا بإطلاق كما إذا لم يحتمل إلا معنى واحدا. وخلاصة هذا الفصل أن الكلام له 5 أقسام: مجمل ومبين ونص وظاهر ومؤول، ونص وظاهر ومؤول، وقد يسمى هذا ظاهرا بالدليل. لما فرغ رحمه الله تعالى من الأقوال ودلالتها شرع رحمه الله في بيان الأفعال، ويطرأها هنا سؤال: أيما أقوى دلالة، القول أم الفعل؟ أيهما أقوى دلالة، القول أم الفعل؟ القول أقوى دلالة من الفعل، لأن الفعل يحتمل أمورا لا يحتملها القول، فالقول أقوى دلالة من الفعل. الفعل يحتمل أنه فعله لعلة، أو فعله نسيانا، أو فعله على وجه الخصوصية، احتمالات كثيرة بخلاف القول. ولهذا ذهب من ذهب من العلماء الأفاضل إلى أنه لا يخصص عموم القول بالفعل. عموم القول هل يخصص بفعله صلى الله عليه وآله وسلم أو لا يخصص؟ أما التعارض من كل وجه فلا شك أنه يقدم القول، فإذا تعارض قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفعله فلا شك أننا نغلب جانب القول. لكن إذا لم يتعارض من كل وجه بل كان الفعل يخصص القول، فإن من العلماء من يقول لا عبرة بالفعل ويبقى القول على عمومه، ومنهم من يقول يخصص، والصحيح أنه يخصص لأن الكل سنة، والأصل في فعله صلى الله عليه وآله وسلم التشريع وعدم النسيان، هذا هو الأصل في فعل الرسول، الأصل في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم التشريع وعدم النسيان. مثال ذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، فنهى عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. ورأى ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رقي ابن عمر سطح بيت حفصة رضي الله عنها، فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستقبلا بيت المقدس لحاجته، هذا فعل، والأول قول: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروا، وهذا موجه للأمة، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل وإنما فعله، ثم إنه فعله بحيث لا يظهر عليه، يعني فعله صلى الله عليه وسلم بحيث لا يراه أحد، وإنما لما رقي ابن عمر رضي الله عنهما سطح بيت حفصة رضي الله عنها رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس لحاجته. فهل نقول إن هذا مخصص لعموم القول؟ حديث ابن عمر في الصحيحين والحديث الذي فيه النهي في الصحيحين أيضا: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروا، لكن هذا فعل وهذا قول، فهل نقول إن هذا الفعل مخصص لعموم القول؟ الجواب: الجمهور يرون أنه مخصص وهو الصحيح، والثاني من القولين أن العلماء الذين ذهبوا إليه لا يرونه مخصصا، ويقولون إن النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عام في البنيان وفي الفضاء. إذن نأخذ من هذا أن دلالة القول أقوى من دلالة الفعل، دلالة القول أقوى من دلالة الفعل. والمثال الذي أتى به الشيخ رحمه الله تعالى لا يوضح المسألة توضيحا كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توجه بالخطاب إلى عموم الأمة: لا تستقبلوا ولا تستدبروا بغائط ولا بول، أي القبلة، لا تستقبلوها ولا تستدبروها بغائط ولا بول. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى قوله موجها لعموم الأمة، وفعله كان بحيث لا يظهر عليه أحد. فلما نقل الفعل ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما وقع هذا النزاع. هذا فعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعله يكون مخصصا في البنيان، فلا حرج في البنيان من الاستقبال والاستدبار للقبلة. ولكن الصواب أن الاستقبال والاستدبار للقبلة في البنيان وفي غير البنيان على السواء، وأنه لا يجوز أن تستقبل القبلة ولا أن تستدبر عند قضاء الحاجة. هذا على حسب عموم اللفظ في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي مر. واحترام القبلة من شعائر هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن من تفل تجاه القبلة أتى يوم القيامة وتفلته بين عينيه. وقد حمل ذلك بعض أهل العلم على أنه مخصوص بما إذا كان في الفضاء، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في السلسلة الصحيحة حمله على أنه في البنيان كما هو في الفضاء على سواء، وأن استقبال القبلة في حال التفل لا يجوز، ومن فعل فإنه من فعل يأتي يوم القيامة وتفلته بين عينيه. إذن دلالة القول أقوى من دلالة الفعل. قال الشيخ: ويعلم أيضا أن دلالة الفعل أقوى من دلالة التقرير، لأن التقرير قد يقع من النبي صلى الله عليه وسلم في حين غفلة أو سهو أو اعتقاد عذر أو ما أشبه ذلك، فلهذا كان الفعل أقوى من التقرير. إذن القول أقوى من الفعل، والفعل أقوى من التقرير. لماذا كان القول أقوى من الفعل؟ قالوا: لعدة احتمالات، لأن الفعل يحتمل أمورا لا يحتملها القول. يحتمل الفعل أنه فعل لعلة، أو فعل نسيانا، أو فعل على وجه خصوصية، احتمالات، لذلك قدموا القول على الفعل. ثم قالوا: إن الفعل أقوى من التقرير. وما العلة؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد يقع التقرير منه في حين غفلة أو سهو أو اعتقاد عذر أو ما أشبه ذلك، فلهذا كان الفعل أقوى من التقرير. هذا يمكن أن تراجع فيه، لأن هذه الأمور لا يقرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا وقعت تجوزا وتسامحا ولا يجوز، كما قال الشيخ رحمه الله: على حين غفلة أو سهو أو اعتقاد عذر ولم يكن ذلك مشروعا ولا جائزا، فإن ذلك لا يخفى على رب العزة سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى. ولذلك قالوا: ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في مسألة العزل في حديث جابر: كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل فلم ينهنا، فدل ذلك على الجواز. فقال قائل: ولكن لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به. فالجواب: ولكن الله يعلمه، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمه فإن الله يعلمه، ولا يمكن أن يقرهم الله تبارك وتعالى على شيء لا يكون جائزا، لم يشرع أو لم يأذن به. فإذا عندما يقول الأصوليون إن التقرير أدنى من الفعل، والعلة أن التقرير قد يقع من النبي صلى الله عليه وسلم في حين غفلات أو سهو أو اعتقاد عذر أو ما أشبه، وعليه فالفعل أقوى من التقرير، هذا يمكن أن تراجع فيه. قال الناظم رحمه الله: أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة. أفعال مبتدأ أول، أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية، فأفعال مبتدأ أول، وطه مضاف إليه، وصاحب الشريعة صفة، جميعها مبتدأ ثان، مرضية خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية، أفعال مبتدأ مضاف، وطه مضاف إليه. صاحب الشريعة صفة، أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مبتدأ ثاني، جميعها مرضية خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول، وهو أفعاله. أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة. قال الشيخ الشارح رحمه الله: نناقش المؤلف رحمه الله في قوله طه، حيث جعل طه من أسماء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ونحن نقول إن تسمية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطه لا يصح لا نظرا ولا أثرا. أما عدم صحة تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بطه أثرا فلعدم النقل، فإنه لم يأتي حديث صحيح ولا ضعيف يثبت أن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم طه أبدا، ليس هنالك نص لا صحيح ولا ضعيف يثبت أن من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم طه، فهذا من حيث الأثر. وأما من حيث النظر فلأن طه مركب من حرفين مهملين هجائية، والحروف الهجائية ليس لها معنى، ومن المعلوم أن أسماء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كلها تحمل معاني، أسماء الله تبارك وتعالى كلها تحمل المعاني، وأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن المجيد، ويكون الاسم منطبقا على المعنى. وأما فيما سوى الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن فقد يسمى الإنسان أو الشيء باسم لا يكون له معنى أصلا، أو يكون له معنى على الضد من الاسم، وقد مثلنا لذلك قديما بأن يسمي بعض أهل الكتاب أبناءهم مثلا بفانوس وهو في غاية الظلمة، أو يسميه نخلة هو قزم صغير لا يكاد يظهر على وجه الأرض ويقول له نخلة. وأما محمد فاسمه محمد والمعنى منطبق عليه الاسم فهو محمد، وأحمد كذلك إلى سائر أسمائه صلى الله عليه وسلم. فطه مكون من حرفين هجائيين هما حرفان مهملان من حروف الهجاء، والحروف الهجائية ليس لها معنى، ومن المعلوم أن أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم كلها تحمل معاني، ليس له صلى الله عليه وسلم اسم هو علم محض، بل أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم كلها أعلام وأوصاف، وأسماء الله تبارك وتعالى كلها أعلام وأوصاف، وكذلك أسماء القرآن كلها أعلام وأوصاف، فتدل على المسمى وتحدده، وأيضا تدل على الصفة التي تضمنها الاسم، وليس هنالك أعلام محضة قط بالنسبة لله تبارك وتعالى، ولا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بالنسبة للقرآن المجيد. أسماؤنا نحن مجرد أعلام، ولهذا يسمي الواحد منا مثلا ابنه بمحمود وهو مذموم، ويسميه عبد الله وهو من أفجر خلق الله، إذن صار الاسم مجرد علم، صار الاسم مجرد علم يحدد المسمى مطلقا، فصار علما يحدد المسمى مطلقا من غير ما دلالة على صفة وراء هذا التحديد، كأنه حجر على رأس جبل يدل على الطريق فقط. وأما أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم فكلها أعلام وأوصاف، وكذلك أسماء الله تبارك وتعالى، وكذلك أسماء القرآن كلها أعلام وأوصاف. هذه من قواعد الأسماء، أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، أنها أسماء كلها أعلام وأوصاف. الناظر في كلمة طه لا يجد فيها شيئا من الوصف، إذا لا يصح نظرا أي عقلا أن يكون طه من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: كيف تقولون هذا الكلام وقد قال الله تبارك وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى؟ فهذا خطاب يقول له: يا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إذا قال لنا قائل هذا الكلام فنقول إذن سم الرسول صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم صاد، لأن الله تعالى قال ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. هل أحد سمى الرسول صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم صاد؟ وأيضا سمه، إن قلت هذا الكلام فسمه صلى الله عليه وسلم ألف لام راء، لأن الله تعالى يقول ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. هل سيسميه هكذا أو لا؟ لا يسميه. إذن انتقضت قاعدته. فالمهم أن طه ليس من أسماء رسول الله، ولا يصح أن يكون طه من أسماء رسول الله، لا أثرا، لأنه لم يرد نص بتسمية النبي صلى الله عليه وسلم طه. وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم كلها وردت في النصوص، منصوص عليه، فلم يرد هذا لا في نص صحيح ولا في نص دون ذلك. وأيضا عقلا لا يصح، لأنه لا يدل على وصف. وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم كلها أعلام وأوصاف، فإذا قال قائل ولكن الله قال له طه أي يا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فقل له إذن سميه ألف لام راء وألف لام ميم صاد. فهل يسميه؟ لا يسميه. فطه ليس من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أن يكون اسما له لا أثرا ولا نظرا. وقوله صاحب الشريعة، أفعال طه صاحب الشريعة، هذا هو الوصف الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صاحبه الشريعة، وأنه مشرع، وأن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فكالذي قاله الله تعالى إذا صح القول عن النبي صلى الله عليه وسلم. مرضية جميعها مرضية، يعني رضي الله عنها ورضي عنها الناس ورضي عنها العقل المستقيم. جميعها مرضية بديعة، أي مبتدعة، بمعنى أنه أتى بشرع جديد يهدم ما كان عليه أهل الجاهلية. أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة، وكلها إما تسمى قربة فطاعة أو لا ففعل القربة، كلها إما تسمى قربة فطاعة أو لا. ومعنى ذلك أن أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنقسم على قسمين، إما أن يفعلها على سبيل التقرب إلى الله تبارك وتعالى فهي طاعة، وإما ألا يفعلها على سبيل التقرب إلى الله فليست بطاعة. إذن يمكن أن نقول أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم إما للتعبد أو للعادة أو للجبلة. هذا المبحث يتعلق بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفعاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حيث هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشرع الذي يبلغ أمر الله تبارك وتعالى مما يتوجب على المسلم أن يعلمه، لأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها تكون للتشريع وأنها تكون للعبادة لله تبارك وتعالى. وعلماء الأصول لما نظروا في أفعال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نظروا فيها هذا النظر، قالوا الفعل دون القول كما مر، والفعل فوق التقرير كما قرروا. ثم نظروا في أنواع أفعال رسول الله، لأن الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم قد يأتي لبيان الشريعة، كما صلى على المنبر بمحضر ومرأة ثم قال بعد أن فرغ صلوا كما رأيتموني أصلي، وكما قال لمن كان حاضرا حجة الوداع خذوا عني مناسككم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم على ناقته صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا يكون للتشريع لبيان الشريعة. ولكن هنالك من الأفعال ما هو مأتي به على سبيل الجبلة، فالبشر لا بد أن يأكل وأن يشرب إلى غير ذلك من الأفعال الجبلية التي تأتي من الإنسان من حيث هو إنسان. وأيضا هنالك ما يأتي على سبيل العادة، والتمييز بين هذا وهذا وهذا من المهم، ولذلك تكلم فيه العلماء كلاما طويلا وفصلوا تفصيلا عظيما، لأنه لا بد أن نعرف ما هو تشريع، مما هو جبلة، مما هو عادة، حتى نستطيع أن نحرر وجه الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحتى نعرف كيف نخرج من المضائق التي يأتي بها المبتدعة؟ فإن بعضهم يدعي أن أمورا من الأمور الشرعية التي فعلها خير البرية صلى الله عليه وسلم إنما كانت عادة، فيقولون إنما هذا أتى على سبيل العادة، إذن ففعله ليس بسنة ولا يتبع فيه، لأنه إنما أتى به على حسب العادة السارية والجارية. فلا بد أن نميز بين ما هو للتشريع وما هو للعادة وما هو جبلة. إنما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من حيث كونه إنسانا صلى الله عليه وآله وسلم. فيمكن أن نقول أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم إما للتعبد أو للعادة أو للجبل. فأفعاله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام، إما عبادة أو عادة أو جبلة. كونه يأكل إذا جاع جبلة، أي طبيعة وفطرة، فطر الله الكائن الإنساني على أنه يأكل إذا جاع. كونه ينام إذا جاءه النوم جبلة. العادة كاللباس وكشؤون البيت وغير ذلك كثير. العبادة هي ما ظهر فيه قصد التعبد، أي صار قصد التعبد فيه إما يقينا وإما راجحا، فإذا كان كذلك فهو للتشريع، لأنه لو أخذنا بالمرجوح أو بالمحتمل على السواء لشرعنا في دين الله ما ليس من دين الله. يعني إذا أخذنا ما هو مرجوح أو ما هو محتمل وليس يقينا ولا راجحا وقلنا هذا للتعبد من فعل رسول الله ولم يكن من هذا القسم الذي هو التعبد، وإنما كان للجبلة أو للعادة، وقلنا يلزمنا أن نأتي بهذا الفعل لأن النبي فعله تعبدا، وإنما صرنا إلى ذلك باحتمال مرجوح، فنكون حينئذ قد أثبتنا في دين الله ما ليس منه، لأنه ليس للتعبد، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما عادة وإما جبلة. فالعبادة ما ظهر فيه قصد التعبد أو صار قصد التعبد فيه إما يقينا وإما راجحا، لأنه لو أخذنا بالمرجوح أو بالمحتمل على السواء لشرعنا في دين الله ما ليس من دين الله. وكلها أي أفعاله صلى الله عليه وسلم، وكلها إما تسمى قربة فطاعة أو لا، ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام. ما فعله على وجه القربة يعني على وجه التعبد، إما أن يقوم دليل على أنه خاص به فهو من خصوصياته، أو لا يقوم دليل على الخصوصية فهو عام له وللأمة. إذن صار ما فعله على سبيل القربة على قسمين، فعندنا الآن كم قسم؟ أربعة أقسام. القسم الأول هو أنه فعله للتعبد، هذا على قسمين، إما أن يكون ما فعله على سبيل القربة والتعبد خاصا به فهو من خصوصياته، أو هو عام للأمة فهو للأمة عامة، فهذان قسمان. ما كان مفعولا على سبيل القربة إما أن يدل الدليل على أنه خاص به فهذا من خصوصيات رسول الله، كالوصال في الصيام فهذا من خصوصيات الرسول، فما فعله على سبيل القربة إما أن يدل دليل على خصوصه فهذا خاص برسول الله، وإما أن يكون عاما للأمة، فما فعل على سبيل القربة قسمان، وإما أن يكون فعله على سبيل الجبلة أو أن يكون فعله على سبيل العادة، فهذه أربعة أقسام. وكلها أي أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلها إما تسمى قربة فطاعة أو لا، ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام. وكلها أي كل الأفعال إما أن تسمى قربة فطاعة أو لا تسمى قربة، أو لا أي أو لا تسمى قربة فقربة أو لا، ففعل القربة شرع في تفصيل آخر، ففعل القربة وهذا متعلق بالبيت بعده، ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام. فما فعله صلى الله عليه وسلم على وجه القربة يعني على وجه التعبد، إما أن يقوم دليل على أنه خاص به فهو من خصوصياته فهو خاص، أو لا يقوم دليل على الخصوصية فهو عام له وللأمة، ولكن كيف لا يقوم دليل؟ يعني بأن يقوم دليل على العموم أو لا يقوم دليل على العموم ولا على الخصوص، أو لا يقوم دليل على العموم ولا على الخصوص. الدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذا دليل قرآني على ثبوت الخصوصية، فهذا من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم، أن المرأة كانت تهب نفسها لرسول الله فيتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بلا مهر، لأنها واهبة نفسها للنبي. ولكن هل يكون هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ربنا تبارك وتعالى له ذلك خاصة، خالصة لك من دون المؤمنين. فهذا دليل قرآني على ثبوت الخصوصية. ومن ذلك أنه يباح له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج 9 نساء، فهذا من خصوصياته أيضا صلى الله عليه وسلم. ومن الأشياء الخاصة به صلى الله عليه وسلم التي دلت عليها السنة الوصال، كما أشار إليه الناظم رحمه الله بقوله: كوصله الصيام. هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. الوصال في الصيام هو أن يصل يوما بيوم فلا يفطر بينهما، فهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين نهى عن الوصال وقال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. هذا نص آخر وهو في الصحيحين يدل على فضل تعجيل الفطر. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فحث على الأكل في أول الليل وحث على الأكل في آخر الليل، والصحابة رضي الله عنهم لحرصهم على العبادة صار بعضهم يواصل، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وقال: لا تواصلوا. وذلك لأن الوصال تعذيب للنفس ومشقة، ولكن لحبهم للخير واصلوا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما رآهم مصممين تركهم يواصلون إلى أن ثبت دخول شوال، ثم قال: لو تأخر الهلال لزدتكم تنكيلا له. فالمهم نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: يا رسول الله، إنك تواصل، كيف تنهانا عن شيء تفعله؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. والحديث في الصحيحين. فإذا قال قائل: إذا كان الله يطعمه ويسقيه فهل يكون مواصلا؟ فالجواب: لا يكون مواصلا، لأنه يأكل ويشرب. ولكن قال بعض العلماء إنه يأكل ويشرب من الجنة، وطعام الجنة لا يفطر الصائم، هكذا قال بعض أهل العلم، فيكون مواصلا لأنه يأكل طعاما لا يفطر، يأكل طعاما من طعام أهل الجنة. والصحيح أن الأمر ليس كذلك، وأنه إما أن يكون الله يعطيه قوة على تحمل العطش والجوع بحيث يكون كالآكل الشارب، وهذا ليس لغيره، وهذا وجه، وليس هذا الوجه ببعيد. والوجه الثاني أنه لانشغال قلبه صلى الله عليه وسلم بذكر الله عز وجل وتعلقه به تعالى استغنى عن الطعام والشراب، لأن الإنسان إذا انشغل قلبه بشيء نسي الطعام والشراب وكل شيء. أرأيتم رجلا التقى بصديق له بعد مدة طويلة، ثم جلس يتحدثان من بعد صلاة الظهر، فإذا بأذان العصر، وفي العادة أنه يتغدى بعد الظهر، هل يجد ألم الجوع؟ الجواب: لا يجده، لأن قلبه منشغل عن الأكل والشرب. لذلك قال الشاعر القديم للنفس: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وعن الزاد إلى غير ذلك. وحتى إنه لما جاء رجل كان مسافرا فنزل على رجل من أهل البادية، ولم يكن عند هذا البدوي سوى رغيف أعده لنفسه، فطرأ عليه هذا الضيف فأتى بهذا الرغيف، فأخذ الضيف يشكو الصبابة وحرقة الهوى، وهو مع ذلك مقبل على رغيف الرجل حتى أفناه، مع أنه قد شغل الضيف بذكر العذرية في الهوى وما أشبه. فلما أكل الضيف الرغيف كله قال له المضيف: ولو كنت عذري العلاقة لم تكن سمينا وأنساك الهوى كثرة الأكل. فالإنسان إذا شغل بأمر يحبه فإنه يعزف عن الطعام والشراب أو لا يلتفت إليه التفاتا كما هو في حالته الطبيعية. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم له حال تعلق لا يبلغها الناس، ولهذا كان في مناجاة الله عز وجل يقف حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، وهذا لا يحتمله أحد. هذا ابن مسعود وهو أشب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع حرص ابن مسعود رضي الله عنه على الخير صلى يوما خلف النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال، يعني في الصلاة، حتى هممت بأمر سوء. قال: قيل وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعى صلى الله عليه وآله وسلم. وروى مسلم أيضا عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها وكانت بعد البقرة، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فما زال ساجدا قريبا من قيامه. فكل هذا يفعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن خلفه لا يطيقه. فابن مسعود كان أشب من الرسول صلى الله عليه وسلم، والشاب يتحمل ما لا يتحمله الشيخ، ولكن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم له من قوة التعلق بربه تبارك وتعالى ما يعطيه الله تبارك وتعالى به القوة على العبادة على هذا النحو صلى الله عليه وسلم. فالوصال خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين؟ فيه ثلاثة احتمالات: الأول أنه يأكل ويشرب من الجنة، وطعام الجنة لا يفطر الصائم، وهذا قول لولا أنه قيل لكان نقله عبثا. الاحتمال الثاني أن الله يعطيه من تحمل الجوع والعطش ما لا يعطي غيره، وهذا وإن كان محتملا لكنه ليس فيه تلك المنزلة العالية للرسول صلى الله عليه وسلم. والاحتمال الثالث أنه لانشغاله بالله عز وجل وتعلق قلبه به نسي الأكل والشرب ولم يهتم بعدمه، وهذا عند الشيخ أقوى الاحتمالات. وعليه فإن الوصال يكون حراما علينا حلالا للرسول صلى الله عليه وسلم، دل الدليل على أنه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. فعندنا الآن مثالان من الخصوصيات: المثال الأول من القرآن خالصة لك من دون المؤمنين، والثاني من السنة: فإني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وحيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا، وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح، وفعله أيضا لنا يباح. وحيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا. لم يقم دليلها أي دليل الخصوصية، فمعنى البيت أنه إذا لم يقم دليل على الخصوصية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا على وجه القربة، فهذا يقول الناظم رحمه الله في فعله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقوال: الأول أنه واجب، والثاني أنه مستحب، والثالث التوقف. لا نقول هو واجب ولا هو مستحب، لكن نقول هو طاعة وقربة. قال الناظم رحمه الله في حقه وحقنا: الصحيح من الأقوال الثلاثة أنه في حق الرسول صلى الله عليه وسلم واجب إذا لم يحصل البلاغ بدونه، أي بدون الفعل، لأنه يجب عليه البلاغ، فيكون في حقه صلى الله عليه وسلم واجبا، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين للناس أن هذا الشيء مستحب لكن فعله هو، ولا يحصل البلاغ للناس إلا بهذا الفعل، فهنا الفعل واجب على النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مستحبا لنا. ففعل ما هو مستحب، ما هو مستحب لنا، فعله واجب على من؟ على رسول الله. لماذا هو واجب؟ لوجوب التبليغ عليه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وإذا لم يحصل بلاغ إلا بالفعل صار الفعل واجبا، واجبا لذاته أو واجبا لغيره؟ واجبا لغيره، ليس واجبا عليه لذاته لأن الله أوجبه عليه، ولكن لأن الله أوجب عليه البلاغ. وإذا كان هذا البلاغ بالفعل فقد وجب عليه صلى الله عليه وآله وسلم. أما بالنسبة لنا ففعله صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثة أقوال: الأول أنه واجب، والثاني أنه مستحب، والثالث التوقف. مثال ذلك: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك كما عند مسلم في الصحيح. هذا فعل لم يأمر به، فيجب عليه أن يتسوك، لأنه عبادة ما علمناها إلا من طريق الفعل. أما بالنسبة لنا فقيل واجب، وقيل مستحب، وقيل بالتوقف. فهمنا الفرق بين أنه واجب عليه، وإنما هو واجب عليه وإن كان غير واجب على سبيل الوجوب المعروف، وإنما هو واجب عليه صلى الله عليه وسلم لأنه لم يبين لنا إلا من قبل الفعل، والبلاغ واجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن بالنسبة لنا ما حكمه؟ قيل واجب، وقيل مستحب، وقيل بالتوقف. الذين قالوا بالوجوب استدلوا بقول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وكلنا يرجو الله واليوم الآخر، فهذا هو القول الأول ودليله أنه واجب عليه. الثاني أنه مستحب، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إياه على وجه القربة يقتضي أن نفعله، والأصل عدم العقوبة على الترك وبراءة الذمة، هذا هو الأصل. فحينئذ يترجح فعله بدون عقاب على تركه، وهذا القول الثاني أصح أنه مستحب ما لم يقم دليل على الوجوب. وأما التوقف فهو قول الإنسان الورع الذي يقول: أنا أفعله ولا أقول واجب ولا غير واجب. هذا لا شك أنه ورع، لكن ينبغي أن أقول إنه واجب أو مستحب، لأن الفرق بينهما عظيم. فالواجب إذا تركه الإنسان يأثم، وأما المستحب فلا. وأيضا الواجب ثوابه أكثر، فالإنسان يحتسب على الله ثوابا أكثر من ثواب المستحب، وهذه نقطة قد لا يفهمها الإنسان كثيرا أو يغفل عنها. قال الناظم رحمه الله في حقه وحقنا: وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح، وفعله أيضا لنا يباح. هذان البيتان يتعلقان بالذي لم يتبين لنا أنه فعله صلى الله عليه وسلم على سبيل القربة، وهو ما فعله عادة أو جبلة. أما الجبلة فلا يمكن أن نصفه بحكم، لا واجب ولا مستحب ولا مباح، لأنه جبلة. الإنسان متى جاءه النوم نام، ولا يقدر الإنسان على ترك النوم أبدا. إذا لا نصف هذا، لا نقول واجب ولا مباح ولا حرام من حيث هو، لكن قد نقول إنه واجب إذا أنهكه السهر، وقد نقول حرام إذا نام عن صلاة الجماعة مثلا. لكن هو من حيث هو النوم طبيعة وجبلة ما يوصف بحكم. وأما ما فعله صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة فكلام المؤلف يقتضي أنه مباح، لكن ينبغي ألا نقتصر على الإباحة، فنقول ما فعله على سبيل العادة ففعله مستحب، لكن لا بالعين بل بالجنس، هذا مهم. مثال ذلك: في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اعتاد الناس أن يلبسوا إزارا ورداء وعمامة في الغالب، فنقول كون الناس في ذلك الوقت يلبسون هذا اللباس أفضل وأحسن، لئلا يشد الإنسان عن الناس ولئلا يكون لباسه لباس شهرة. لكن لو أردنا أن نطبق ذلك في عهدنا الآن ونأتي إلى الصلاة، كل واحد منا لابس إزارا ورداء وعمام، نقول هذا شهرة ليس مستحبا، فالمستحب أن يلبس ما اعتاده الناس في المكان. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا البلاد صاروا يلبسون لباس الناس لئلا يكون الإنسان متميزا، يشتهر في المجالس، يقولون فلان كذا أو يجعلونه نكتة ينكتون به. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة، كما في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة وأبو يعلى من حديث ابن عمر، وأخرجه ابن ماجة بنحوه من حديث أبي ذر، والحديث حسنه المنذري والعجلوني والألباني، وفيه النهي عن لباس الشهرة. ومنه تعلم أن الذين يتخذون الغطرة في بلاد لا تتخذها إنما هو لباس شهرة فيها، وعلى المرء أن يتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة لما فتحوا البلاد صاروا يلبسون لباس الناس لئلا يكون الإنسان متميزا يشتهر في المجالس. إذن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة فهذا مستحب بالجنس، فصار ما فعله على سبيل التعبد عرفنا أحكام، وما فعله على سبيل الجبلة لا حكم فيه، وما فعله على سبيل العادة هو مستحب لكن بالجنس لا بالعين. وهنا سؤال، هل يمكن أن يكون فيما فعله على سبيل الجبلة شيء مشروع يتعلق بهذا الجبلي؟ الجواب نعم، النوم فعله جبلة صلى الله عليه وسلم، ولكن هيئة النوم على الجنب الأيمن مع أذكار النوم عنده وبعد الاستيقاظ من النوم، فكل هذا لا يكون إلا مشروعا، لا يقال إن هيئة النوم جبلة، فقد نهى عن النوم على البطن صلى الله عليه وسلم وقال إنها نومة يكرهها الله عز وجل. فإذا الهيئة التأسي بها والاتباع فيها مسنون ومستحب. قال الناظم رحمه الله: وإن أقر قول غيره جعل، كقوله كذاك فعل قد فعل، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. هذه ثلاثة أقسام. القسم الأول إذا أقر قول غيره، يقول المؤلف فإنه كقوله، والحق أنه ليس كقوله صريحا بل كقوله حكما، فهو إذا أقر قول غيره فهو كقوله حكما ليس كقوله صريحا، كإقراره الجارية لما قالت إن الله في السماء، كما عند مسلم في الصحيح من رواية معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال أين الله؟ قالت في السماء فأقرها، فهذا كقوله هو إن الله في السماء. القسم الثاني إقراره الفعل كفعله حكما لكن لا يكون مشروعا، فكونه أقر الرجل على قراءة قل هو الله أحد آخر كل قراءة في الصلاة كما في الصحيحين ليس كفعله هو، لأنه لو فعله صلى الله عليه وسلم لكان سنة وتشريعا، ولكن كفعله حكما فلا إنكار فيه. والقسم الثالث وهو ما فعله غيره صلى الله عليه وسلم في عهده واطلع هو صلى الله عليه وسلم عليه وسكت عنه، وهو عبادة فيكون غير بدعة. واطلع عليه ظاهر كلام الناظم أنه إذا لم يطلع صلى الله عليه وآله وسلم عليه فليس كذلك، ولكن الصحيح أنه يكون مشروعا أو مباحا حسب ما تقتضيه الحال. وإن لم يطلع عليه، لأن ما لم يطلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اطلع عليه الله عز وجل، كما مر في مسألة حديث جابر في العزل. وبهذا انتهى هذا الفصل، وهو فصل أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. سئل الشيخ رحمه الله: بعض الدول تخصص لباسا معينا للجن وآخر للممرضين وآخر للعلماء وغيرهم، فهل هذا لباس شهرة؟ قال: هذا غير لباس الشهرة، هذا عادة ما لم يكن مؤديا إلى الخيلاء والفخر، لأن بعض الألبسة للعلماء تجد فيها نوعا من الخيلاء، كأن يكون الكم واسعا أو أن يكون الثوب واسعا، فهذا يخشى أن يكون من الخيلاء. أما أن يجعل لباس معين ليعرفهم من لا يعرفهم فهذا ليس فيه بأس، فلا يتشدد فيه بهذا الشرط ألا يكون على قصد الخيلاء والفخر. وأما إن كان من أجل أن يعرفوا فهذا لا شيء فيه. ثم شرع بعد ذلك في باب بيان النسخ رحمه الله تعالى وغفر له، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.